أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وألعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع أحاديث عن الإمام الرضا عليه السلام. قبل البدء في تلاوة الأحاديث الشريفة القادمة ينبغي تقديم مقدمة توضيحية هي: المعصومون الأربعة عشر صلوات الله عليهم كلهم استشهدوا، وحتى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه، الذي لا يزال حيا والحمد لله رب العالمين، فإنه سوف يستشهد أيضا ويدفن حسب الأحاديث الشريفة في مكان دفن الإمام الحسين عليه السلام. فالمعصوم عليه السلام مستشهد، والشهادة كرامة من الله تبارك وتعالى، فكيف المعصوم لا تناله، لا تصل إليه هذه الكرامة، مع أن هذه الكرامة ربما تصل إلى المؤمن العادي؟ فالمعصوم عليه السلام مستشهد، وشهادة المعصوم لها مغزيان. شهادة المعصوم عليه السلام تشتمل على مغزيين اثنين. المغزى الأول هو أن الله تبارك وتعالى أعطى للمعصوم كرامة، وهي الشهادة، حيث المعصوم عليه السلام يذهب موتا عاديا كسائر الأموات. هذا المغزى. أما المغزى الثاني فهو يعني أن المعصوم صلوات الله عليه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد إلى درجة أن الحاكم الظالم المعاصر له أجبر على وإلا الحاكم الظالم بدون سبب لا يقتل إنسان، خصوصا إنسان في مستوى المعصوم اللي الحاكم الظالم يعرف أن بقتل المعصوم سوف يلاقي مشاكل عديدة. إذا القضية هكذا وهي بالفعل هكذا، فلماذا المؤمن العادي لا يقتدي بإمامه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد حتى يستشهد؟ هل إن المؤمن العادي أعظم عند الله تبارك وتعالى منزلة من المعصوم عليه السلام؟ شنو المعصوم عليه السلام لازم يروح ضحية للإسلام والمؤمن العادي لازم يحافظ على نفسه؟ روى عبد الله ابن الفاضل الهاشمي عن الإمام الصادق عليه السلام إنه قال لرجل من أهل طوس: سيخرج من صلبه، الضمير راجع للإمام الكاظم صلوات الله عليه. الإمام الصادق يبين علم الغيب للحاضرين: سيخرج من صلبه، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، رجل يكون رضا أي مرضيا أي مقبولا، رجل يكون رضا لله تعالى في سمائه ولعباده في أرضه. الله يرضى عنه والناس يرضون عنه. يقتل في أرضكم بالسم. هذا الإنسان مع أنه مرضي عند الله تعالى، مع ذلك الحاكم الظالم ما يتمكن يتحمله فيقتله بالسم في أرضكم أي في طوس، ظلما وعدوانا. والقاتل يكون ظلما وعدوانا، مو أنه المعصوم صلوات الله عليه وحاشاه يستحق القتل، وإنما الحاكم الظالم يتظاهر بالإسلام وهو ملحد، ويتظاهر بالولاية وهو ناصبي، ويتظاهر بالعدل وهو ظالم، فالحاكم ما يصرف بقاء المعصوم صلوات الله عليه، ولهذا يقتله بالسم ظلما وعدوانا، ويدفن بها، يدفن بأرضكم أي في طوس غريبا. ألا حرف تنبيه أي التفتوا، ألا فمن زاره في غربته. شنو ثواب زيارته؟ ثواب الزيارة مثل ثواب الأمور الأخرى، يختلف باختلاف حالات الزائر. فالزائر عادة إلى ثواب، ولكن هذا الثواب الجزيل لا يكون إلا لزائر عنده معرفة خاصة، عنده علم خاص. ذلك العلم الخاص ما هو؟ فمن زاره في غربته وهو يعلم، الواو حالية في حال كونه يعلم، أنه إمام بعد أبيه، ما يكون من الواقفية اللي يقولون الإمام الكاظم خاتم الأئمة، بعد ماكو وراء إمام، والإمام الرضا مو إمام والعياذ بالله، لا يكون من القطعية. شوفوا هذان اصطلاحان متخالفان في التاريخ، الواقفية أي الجماعة التي وقفت على الإمام الكاظم صلوات الله عليه فقالت لا إمام بعده أبدا، القطعية أي الجماعة التي قطعت تيقنت جزمت بأن الإمام الرضا صلوات الله عليه إمام بعد أبيه الإمام الكاظم صلوات الله عليه. ألا فمن زاره في غربته وهو يعلم أنه إمام بعد أبيه مفترض الطاعة من الله عز وجل، يعني أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إذا الزائر هالشكل كانت عقيدته كان كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا الزائر عقيدته هكذا فثواب زيارته للإمام الرضا يكون كثواب زيارته لرسول الله صلى الله عليه وآله. روى عبد الله ابن الفاضل الهاشمي عن الإمام الصادق عليه السلام إنه قال لرجل من أهل طوس سيخرج من صلبه، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، رجل يكون رضا لله تعالى في سمائه ولعباده في أرضه، يقتل في أرضكم بالسم ظلما وعدوانا، ويدفن بها غريبا، ألا فمن زاره في غربته وهو يعلم أنه إمام بعد أبيه مفترض الطاعة من الله عز وجل كان كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله. الحديث القادم مروي عن أبي السلط الهروي، شخصية معروفة مشهورة، والهروي نسبة إلى مدينة هرات وهي في الجغرافيا المعاصرة في أفغانستان وموجودة إلى الآن، مو مدينة منقرضة كالكثير من المدن السابقة. روى أبو السلط الهروي قال سمعت الإمام الرضا عليه السلام يقول والله ما منا إلا مقتول شهيد، ماكو معصوم من الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام إلا هو مستشهد، إلا هو مقتول، كلهم شهداء، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله شهيد، أبو بكر وعمر خططا، وعائشة وحفصة نفذتا، فاستشهد رسول الله صلى الله عليه وآله. كل معصوم من الأربعة عشر صلوات الله عليهم شهيد، والله هذا كلام الإمام الرضا عليه السلام مو كلامي، والله ما منا يقصد أهل البيت صلوات الله عليهم، والله ما منا إلا مقتول شهيد. فقيل له، أبو السلط الهروي يقول، فقيل للإمام الرضا فمن يقتلك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنت ولي العهد، انت الرجل الثاني في الدولة الإسلامية من يتجرأ على قتلك؟ بعبارة واضحة، الرجل الأول. لا أحد يتجرأ على قتل ولي العهد إلا الرجل الأول وهو السلطان. فقيل له: فمن يقتلك يا ابن رسول الله؟ قال: شر خلق الله في زماني. ما يتمكن يصرح، لأن ما يتمكن يقول قاتلي المأمون وهو السلطان، فيجيب وصفه، يقول شر خلق الله في زماني. فإذا الإمام بين شيئين: الشيء الأول أن القاتل هو المأمون العباسي لعنة الله عليه، الشيء الثاني أنه شر أهل الأرض. يعني مع كثرة المجرمين في ذلك العصر على وجه الكرة الأرضية مثل كل العصور، مع كثرة المجرمين فالمأمون العباسي لعنة الله عليه أشرهم، أجرمهم، أكثرهم جرما. قال: شر خلق الله في زماني يقتلني بالسم. وإلى الآن يوجد البعض الذي ينفي أن يكون القاتل المأمون مع الأسف الشديد. روى أبو السلط الهروي قال: سمعت الإمام الرضا عليه السلام يقول: والله ما منا إلا مقتول شهيد. فقيل له: فمن يقتلك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: شر خلق الله في زماني يقتلني بالسم. والمصدر موسوعة عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال، تأليف الشيخ عبد الله البحراني الإصفهاني. والموسوعة هذه تنقل الحديث الشريف عن أمالي الصدوق، وهو كتاب يمضي على تأليفه أكثر من 1000 سنة للصدوق المعروف. الحديث القادم يحتاج إلى مقدمة توضيحية هي: ولاية العهد كانت خطة سياسية، ما كانت خطة دينية. بعبارة أخرى، الملك العباسي الشهير المأمون لعنة الله عليه في خطة سياسية استقدم الإمام الرضا عليه السلام من المدينة المنورة إلى مارو. القضية ما كانت كظاهرها احترام للإمام وتكريم للإمام وتقدير للإمام وإعطاء حق الإمام إليه، وإنما كانت خطوة سياسية بحتة. وهناك أدلة كثيرة على هذا الأمر مذكورة في الكتب المتداولة وغير المتداولة. وحسب هذه الخطة، مسير الإمام من المدينة المنورة إلى مارو كان مسير منحرف، أو سميه كان مسير استثنائي، ما كان مسير طبيعي. شوفوا السفر من بلد إلى بلد آخر إلى مسير طبيعي. المسافر عندما يريد يسافر من المدينة المنورة إلى مارو مسير كان مسير طبيعي، أما مسير الإمام ما كان مسير طبيعي، مسير دي لوفات دي انحرافات. ليش؟ لأن في المسير الطبيعي كانت هناك مدن شيعية موالية للإمام عليه السلام، والمأمون العباسي ما كان يريد الإمام يزور المدن الشيعية فتظهر قوته للناس، فالشيعة يكرموه ويبجلوه ويقدروه فتظهر قوته للناس. لهذا قال لقائد الجيش الذي ذهب حتى يأتي بالإمام الرضا صلوات الله عليه من المدينة المنورة إلى مارو، قال له لا تأخذ به في المسير الطبيعي اللي دي مدن شيعية، وإنما أنت لازم تجيبه على طرق أخرى على مسارات أخرى اللي نتمر بالمدن الشيعية. على هالأساس أخذ الإمام على طريق خوزستان، وفي أماكن معينة الجيش كان ينزل للاستراحة للنوم للصلاة وما أشبه، والإمام الرضا صلوات الله عليه كان ينزل. فمن جملة الأمكنة أخذ الإمام على قنطرة أردق، ولا تحضرني الآن الحركات لأردق فما أدري اللفظة كيف تقرأ. أخذه على قنطرة أردق. شوفوا أردق ويقال أربك بالكاف بدل القاف من نواحي رام هرمز بخوزستان. إلى الآن رام هرمز مدينة موجودة في خوزستان، فأربق كانت قرية من قرى رام هرمز، اللي رام هرمز مدينة من مدن مقاطعة خوزستان. فهناك أكو نهر وأكو جسر على النهر وأكو قرية على مقربة من الجسر، فالإمام عليه السلام نزل هنا. أربق ويقال أربك بالكاف بدل القاف من نواحي رام هرمز بخوزستان ذات قرى ومزارع وعندها قنطرة مشهورة. زين، الراوي يقول، الراوي هو جعفر بن محمد النوفلي، روى جعفر بن محمد النوفلي قال أتيت الإمام الرضا عليه السلام وهو بقنطرة أردق فسلمت عليه ثم جلست وقلت جعلت فداك. دقق النظر، إن أناسا يزعمون أن أباك عليه السلام حي، يعني الواقفية اللي عقيدتهم أن الإمام الكاظم صلوات الله عليه هو خاتم الأئمة، شنو رأيك فيهم وفي عقيدتهم؟ شوفوا الجواب شلون. فقال كذبوا لعنهم الله، صرح بالإسلام والعن على الإسلام، ما يصير تحكي بالكنايات والمجازات والتلويحات والتلميحات، لازم تصرح ولازم تلعن حتى الطرف يصير عندي يقين قاف جازم إذا التصريح بالحقائق ما كان مطلوب الإمام الرضا صلوات الله عليه ما كان يصرح إذا لعن المنحرف ما كان مطلوب الإمام الرضا ما كان يلعن شنو إحنا نعتقد بالإمام الرضا كإمام أم لا إذا إمام فينبغي أن نأتم به يجب أن نأتم به مو أنه هو عند السلوكية خاصة وإحنا تكون عندنا سلوكية أخرى مفارقة لسلوكيته صلوات الله عليه شوفوا شلون يحكي فقال كذبوا لعنهم الله بعدين يفصل يقول لو كان حيا ما قسم ميراثه إذا الإمام الكاظم كان حي فما كان يقسمون الإرث ماله ولا نكح نساؤه ولكنه والله ذاق الموت كما ذاقه علي بن أبي طالب عليهما السلام يعني يريد يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان أفضل من الإمام الرضا صلوات الله عليه الإمام أمير أفضل من الإمام الكاظم صلوات الله عليه أمير المؤمنين استشهد فالإمام الكاظم أيضا استشهد ما كمان فقلت له ما تأمرني دققنا هسه نصيحتك إلي شن قال عليك بابني محمد من بعدي القائد ينبغي عليه أن يعين الخليفة مالته شنو بياع سبزي إذا يريد يموت يوصي فالإمام الرضا صلوات الله عليه لا يوصي شلون يصير رسول الله صلى الله عليه وآله لا يوصي شلون يصير هو البكري الخارجي الناصبي الوهابي البكري العادي هذا عندما مات لا يوصي البكري العادي عند عقل عقله يأمره بالوصية ورسول الله صلى الله عليه وآله ما عند عقل حتى يأمره بالوصية قال عليك بابني محمد يقصد الجواد صلوات الله عليه من بعد وأما أنا فإني ذاهب في وجه الأرض لا أرجع بين الحقائق الإمام الرضا يدري أنه عندما يبين الحقائق شنو يصير بحال المأمون والمأمون عداوته تصير إلى أشد أما ما يهتم بيان الحقائق واجب وإلا الحقائق تضيع ما يصير فرد واحد يتماهل يتساهل يتكاسل يخاف يخشى فما يبين الحقيقة وإلا الحقيقة تضيع فالباطل يجي مكان الحقيقة وأما أنا فإني ذاهب في وجه الأرض لا أرجع شوف يأكد مرة بعد أخرى بورك قبر بطوس وقبران ببغداد قبران ببغداد هو قبر الإمام الكاظم وقبر الإمام الجواد أما هم أكو قبر بطوس قلت جعلت فداك قد عرفنا واحدا فما الثاني نعرف مركز الإمام الكاظم في بغداد فالثاني وين قال ستعرفونه تعرفونه ثم قال عليه السلام قبري وقبر هارون هكذا وضم بين إصبعي وتكلمنا حول هذه النقطة فيما مضى روى جعفر بن محمد النوفلي قال أتيت الإمام الرضا عليه السلام وهو بقنطرة أربق فسلمت عليه ثم جلست وقلت جعلت فداك إن أناسا يزعمون أن أباك عليه السلام حي فقال كذبوا لعنهم الله لو كان حيا ما قسم ميراثه ولا نكح نساؤه ولكنه والله ذاق الموت كما ذاقه علي بن أبي طالب عليهما السلام. فقلت له ما تأمرني؟ قال عليك بابني محمد من بعدي، وأما أنا فإني ذاهب في وجه الأرض لا أرجع. بورك قبر بطوس وقبران ببغداد. قلت جعلت فداك، قد عرفنا واحدا فما الثاني؟ قال فتعرفونه. ثم قال عليه السلام قبري وقبر هارون هكذا، وضم بين إصبعه. الراوي علي بن الحسن بن علي بن فضال. فيروي عن والده، ووالده يروي عن الإمام الرضا عليه السلام. إخواني، إهنا نأكو ملاحظة مهمة، دققوا النظر فيها، التفتوا إليها جيدا. بنو فضال عائلة معروفة في التاريخ، هذول كان بيهم رواة كثيرون جدا، ونتيجة فيما جريات الأمور هذول انحرفوا عن الدين المستقيم، أما بيهم رواة كثيرون ورواتهم ثقات لا يكذبون، لا يعرفون الشيء. فالمسلمون كانوا يسألون المعصوم صلوات الله عليه، احنا شنو نسوي بالأحاديث الشريفة المروية من قبل بني فضال، الأحاديث اللي رواتها بني فضال وهذول انحرفوا عن الدين؟ المعصوم صلوات الله عليه يقول لهم ما دام هذول الثقات ولا يكذبون فخذوا بأحاديثهم، ولكن لا تأخذوا بعقائدهم، من حيث العقيدة انحرفوا، أما من حيث الحديث الشريف ما عندهم كذب. فالحديث ما دام سند معتمد عليه فليش ترفضه لأن الراوي منحرف العقيدة؟ فارس دقيق بين الأمور، يعني مو أنه إذا شفت فرد واحد منحرف فتقول هذا كاذب، والحال أنه مو كاذب صادق. وما يصير إذا شفت إنسان صادق تقول ما دام هو صادق فعقيدته مستقيمة. لا، افرز بين الحقائق، يعني هي الحقائق مفرزة بذاتها. فالراوي لهذا الحديث الشريف من عائلة بني فضال، فيروي الحديث عن نفس الإمام الرضا صلوات الله عليه. الحديث هذا: إن بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان، يعني في المستقبل البقعة بشكل تصير، تصير مختلف الملائكة. مختلف يعني يجون ويروحون، يجون للمكان ويروحون عن المكان. ولا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد. الملائكة يستأذنون ربهم تبارك وتعالى في زيارة الإمام الرضا، فيأذن لهم فينزلون فيزورون الإمام عليه السلام، ثم يصعدون وفوج آخر يجي. يعني الملائكة في زيارة مستمرة للإمام الرضا صلوات الله عليه. ولا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أن ينفخ في الصور، إلى يوم القيامة. القضية الشكل، فقيل له يا ابن رسول الله وأي بقعة هذه؟ خراسان منطقة وسيعة خصوصا في ذلك العصر. هشام اللي منطقة ضيقة، مع ذلك هي منطقة وسيعة. يعني هشام تعتبر كدولة لوسعتها، فكيف بذلك العصر؟ فقيل له يا ابن رسول الله وأي بقعة هذه؟ قال هي بأرض طوس، في مدينة طوس، وهي والله روضة من رياض الجنة، في الظاهر بقعة من الكرة الأرضية، أما في الواقع قطعة من الجنة. هسه الناس الساكنون بها بعضهم لا يقدرون البقعة، فمو مشكلة، جاهلون. الزائرون بعضهم لا يقدرون البقعة، مو مشكلة، جاهلون. أما البقعة بحقيقتها من الجنة، بظاهرها من الكرة الأرضية، وهي والله روضة من رياض الجنة، من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد، وكتب الله تعالى له ثواب 1000 حجة مبرورة و1000 عمرة مقبولة. العقل البشري ما يتحمل، أما الإيمان يتحمل، والحمد لله على الإيمان. بعد، وكنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة. خلي أصوله تكون مستقيمة، يعني عقيدته في التوحيد، في العدل، في النبوة، في الإمامة، في المعاد تكون مستقيمة، فإذا صادر من نزان مو مشكلة، لازم ما يصدر من نزان. أما إذا صادر من نزان مو مشكلة، لأن يعني الشيطان قوي، النفس الأمارة بالسوء قوية، المجتمع الفاسد قوي، فربما يصدر ذنب شخص. فإذا أصوله مستقيمة فزيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه تثبت أن الإمام وآباء الإمام عليه الصلاة والسلام يشفعون له يوم القيامة. بعبارة أخرى، زائر الإمام الرضا عليه السلام من أهل الجنة، حس إما مع مشاكل أو بدون مشاكل. فالإنسان لازم يسعى حتى يكون من أهل الجنة بدون مشاكل. روى علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: إن بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة، ولا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أن ينفخ في الصور. فقيل له يا ابن رسول الله وأي بقعة هذه؟ قال هي بأرض طوس، وهي والله روضة من رياض الجنة، من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله، وكتب الله تعالى له ثواب 1000 حجة مبرورة و1000 عمرة مقبولة، وكنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة. إخواني، الحديث القادم مروي أيضا عن أبي الصلت الهرم. أحمد بن علي الأنصاري يقول: سألت أبا الصلت الهروي فقلت: كيف طابت نفس المأمون بقتل الإمام الرضا عليه السلام مع إكرامه، يعني إكرام المأمون ومحبته له للإمام الرضا، وما جعل له من ولاية العهد بعده؟ هذا أحمد بن علي الأنصاري كان وضعه على ما يبدو مثل وضع أغلب الناس في كل عصر وزمان. الخدع السياسية تنطلي عليهم، لا يتمكنون أن يخرقوا حجاب الخدع السياسية فيكتشفوا الحقيقة المغطاة بحجاب الخدع السياسية. فهذا أحمد بن علي الأنصاري هذا كان يتصور الأمور الحقيقية مثل الأمور الظاهرية، يعني عندما المأمون كان يحترم الإمام الرضا عليه السلام في الظاهر، هو هم كان يتصور الحقيقة هم الشكل. لهذا يسأل عن أبي الصلت الهروي أنه مع هذا الاحترام المتنوع الكبير الكثير اللي كان يصدر من المأمون العباسي لعنه الله عليه تجاه الإمام الرضا صلوات الله عليه، شلون تاليها المأمون قتل الإمام الرضا؟ إخواني، إحنا قلنا أحمد بن علي الأنصاري كان وضع مثل وضع الأكثرية في كل زمان ومكان، معافر به اللي نتيجة في ذلك الزمان المبكر عرف أن المأمون قتل الإمام. إلى الآن في جماعة وفيهم بعض الخطباء الكرام ينكرون أن القاتل يكون المأمون. هذا الأنصاري في ذلك الزمان المبكر اكتشف، يعني عافر به، ليش نذمه في نقطة سلبية؟ خلي نمدحه في نقطة إيجابية. شوفوا، روى أحمد بن علي الأنصاري قال: سألت أبا الصلت الهروي فقلت: كيف طابت نفس المأمون بقتل الرضا عليه السلام مع إكرامه ومحبته له وما جعل له من ولاية العهد بعده؟ الجواب مفصل، اخترنا منه قطعة. نتيجة أبو الصلت الهروي يقول في نهاية الحديث الشريف: كان الإمام الرضا عليه السلام، دقق النظر، لا يحابي المأمون من حق. المأمون يحترمه بأنواع الاحترام وبشدة الاحترام، أما الإمام الرضا صلوات الله عليه إذا إجي دور الحق فما يتناجل من الحق، يصرح بالحق أمام المأمون والمأمون يتنرفز. وشوفوا، كان فيها معنى الاستمرار، يعني الإمام الرضا باستمرار بإصرار دائما أبدا كان يجابه المأمون بالحق. والمأمون بعد يغتاب شاف ما يتمكن يعيش وياه فقتله. كان الإمام الرضا عليه السلام لا يحاب المأمون من حق، وكان يجيبه بما يكره في أكثر أحواله. كان الإمام يجاوب المأمون بأشياء اللي المأمون كان يكرهها، مو مرة ولا عشر مرات ولا مئة مرة، في أكثر أحواله، فيغيظه ذلك. المأمون يغتاظ من هذا الأمر ويحقده عليه. هذا الأمر يسبب أن المأمون يصير عنده حقد ضد الإمام الرضا، ولهذا قتله. كان الإمام الرضا عليه السلام لا يحابي المأمون من حق، وكان يجيبه بما يكره في أكثر أحواله، فيغيظه ذلك ويحقده عليه. السؤال: هل الإمام الرضا عليه السلام لوحده كان يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في وجه الحاكم الظالم، أم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل المؤمنين والمؤمنات؟ لا يا أخي، واجبان على كل المؤمنين والمؤمنات. وإذا كانت نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القاتل، فهنيئا الشهادة ومرحبا بالشهادة. صحيح الشهادة صعبة، ولكن الشهادة كرامة الله تعالى للمعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، فإحنا شلون نرفض هذه الكرامة العظيمة؟ هناك أحاديث أخرى في حقول أخرى مروية عن الإمام الرضا صلوات الله عليه. الإمام الرضا يروي هذا الحديث الشريف القادم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنده سند شريف جدا، لأنه عندما الإمام الرضا صلوات الله عليه يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله بسند متصل، فمعنى ذلك أنه يروي الحديث عن الإمام الكاظم، عن الإمام الصادق، عن الإمام الباقر، عن الإمام السجاد، عن الإمام الحسين، عن أمير المؤمنين، عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. فالحديث مهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزال الشيطان، لا يزال يعني دائما أبدا وضع يكون هالشكل، لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن، ذعرا خائفا. يصير الشيطان يخاف من المؤمن والمؤمن، نعم، بشرط واحد. فإذا الشيطان خاف من المؤمن والمؤمنة بعد ما يقترب منهم، إذا ما اقترب منهم فلا يخدعهم، إذا لم يخدعهم فعدو من الأعداء الثلاثة ينشال من البين. لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ، أي ما دام يحافظ، ما حافظ على الصلوات الخمس. زين، فإذا ضيعهن، إذا ما اهتم، يوم صلى ويوم ما صلى، مرة صلى وأخرى ما صلى، تجرأ عليه. فبعد الشيطان ما يخاف منه، يتجرأ على المؤمن وأوقعه في العظائم، لا يوقعه في الذنوب الصغيرة، وإنما يوقعه في الذنوب الكبيرة. روى الإمام الرضا عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا ضيعهن تجرأ عليه وأوقعه في العظائم. حديث شريف آخر روى الإمام الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أدى فريضة الصبح الظهر العصر المغرب العشاء فيها أنواع من الثواب، هذا نوع من أنواع الثواب، من أدى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة. بعد صلاة الصبح كمثال من الأمثلة أنت أدعو الله أطلب من الله تعالى شيئا فدعوتك مستجابة، فإذا كان من الصلاح أن تشوف طلبك في الدنيا فتشوف طلبك في الدنيا، إذا لم يكن من الصلاح فنتشوف طلبك في الدنيا فتشوف في الآخرة. شوفوا إخواني إحنا في نقطة ربما بيناها فيما سبق، النقطة هي قد يريد الإنسان شيئا من الله تعالى والله ما عنده مانع يقدم لهذا الشيء، بس هذا الشيء مو في صلاح الإنسان في الدنيا. ليش؟ لأن تحمل الإنسان في الدنيا قليل، فربما هذا الشيء يسبب انحرافه. جيب مؤمن عادي في لندن وقدم لمرة واحدة مليون باوند، هذا يا ريت يصير مثل الشمس، يصير أمر من الشمس، ما يتحمل، فيدعو الله والله يستجيب إليه ولكن يأخر القضية إلى يوم القيامة. بس المهم المؤمن لازم يدري أنه بعد كل صلاة فريضة إلى دعوة مستجابة. فبالسنة كم دعوة مستجابة؟ بس مو صلاح حسه يشوف الاستجابة. المؤمن تشوفه كبير بالعمر إذا يكون عمره 50 سنة 60 سنة 70 سنة، أما في بعض الأمور مثال الطفل، الأب يموت والأب تاجر زنجين فيخلف إرث طويل عريض، وأكو عنده في الورثة أيتام، ترى اليتيم عمره 8 سنوات فحصل على 100,000 باون، إذا تقدم 100,000 باون إلى الطفل اللي عمره 8 سنوات شنو يسوي بيها؟ مو صلاة. المؤمن هم نفس الشيء يطلب من الله أشياء عظيمة عنده والله ما عنده مانع يقدم الأشياء إليه، أما في الآخرة مو في الدنيا، لأن في الدنيا هالأشياء تسبب انحرافه. فليش فرد واحد ما يتأمل؟ ليش فرد واحد ما يفهم أنه الله على المؤمن ما يصيب؟ روى الإمام الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أدى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة. روى الإمام الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله العلم خزائن ومفتاحها السؤال. شوفوا إخواني التلميذ يروح للمدرسة، المعلم يدرسه، هذا كافي إليه؟ لا، لازم يسأل عن المعلم أشياء غامضة حول المادة المدروسة، حول المادة الدراسية. وإلا ما يصير مسلط على العلم. فالسؤال لازم. طبعا السؤال اللي في محلها، مو الترهات نجيبهن ونسميهن أسئلة علمية، لا، السؤال المربوط بالمادة، السؤال اللي يكون في محله. ففرد واحد يخجل، هذا الخجل مذموم. فرد واحد يتكبر، التكبر مذموم في كل مكان، خصوصا في هالمكان. يعني لازم تقاوم نفسك، لازم تسأل، وإلا علمك ما يتكامل. العلم خزائن، مو شوية، لا، العلم خزائن، ومفتاحها، مفتاح الخزائن السؤال. فاسألوا يرحمكم الله تعالى. النبي دعوته مستجابة صلى الله عليه وآله، يقول اسألوا وأنا أدعو الله تعالى حتى يرحمكم بسبب سؤالكم هذا. يعني لا تبقى دائما تلميذ خجول أو تلميذ متكبر أو تلميذ متكاسل ما له خلق، لا، كن تلميذا سائلا حتى يتكامل علمك، وعن طريق تكامل علمك تتكامل الأمة اللي تنتمي إليها. فاسألوا يرحمكم الله تعالى، فإنه الضمير للشأن، يؤجر فيه أربعة، يثاب في العلم أربعة أنواع من الناس. السائل عندما تسأل فسؤالك بثواب، والمعلم عندما المعلم يجاوبك ففي الجواب أكو ثواب إله، والمستمع هذا اللي مو تلميذ أما جاي بشكل حر يريد يسمع الأشياء اللي تدور في مجلس الدرس، فهذا هم يربح ثواب. والمحب له، هذا اللي أصلا ما يعرف لغة الدرس، أفرض لغة الدرس اللغة العربية، وهذا أصلا ما يعرف حتى كلمة من اللغة العربية ولكن يحب العلم، هذا هم يؤجر. يعني القضية هالشكل. فأنت ليش تحرم نفسك الثواب، ثواب السؤال، وتحرم غيرك أنواع الثواب؟ روى الإمام الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العلم خزائن ومفتاحها السؤال، فاسألوا يرحمكم الله تعالى، فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل والمعلم والمستمع والمحب له. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله جميعا. سلمكم الله جميعا. سلمكم الله جميعا. سلمكم الله جميعا.